بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية يسرهم أن يشاركوا في خدمة كتاب الله عز وجل، وذلك بتقديم هذه المجموعة القيمة تفسير القرآن العظيم لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل، وقد قام فضيلته بالتفسير من كتابي محاسن التأويل للعلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله، وكتاب أضواء البيان للعلامة الشنقيطي رحمه الله، ونصحبكم مع تفسير سور جزء تبارك، والآن مع تفسير سورة القيامة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر، وخسف القمر، ودمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة، تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير سورة القيامة، وهي السورة 75 من سور القرآن الكريم. قال المهيمي: سميت به باسم القيامة لتضمنها غاية تعظيم ذلك اليوم، اليوم الذي لا يتناهى ثوابه وعقابه، بحيث تتحسر فيه كل نفس من تقصيرها وإن عملت ما عملت. وهذه السورة مكية، وآيها 40 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال القتالي: جمع بين القيامة والنفس اللوامة في القسم بهما تعظيما لشأنهما وتناسبا بينهما. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فما سن الجمع بين النفس اللوامة وبين يوم القيامة؟ لأن النفس اللوامة هي المصدقة بها، المقرة بوقوعها. النفس اللوامة لماذا هي لوامة؟ لماذا يقع إنسان في الذنب ثم يلوم نفسه؟ لأنه يتوقع الحساب يوم القيامة على هذا الذنب الذي يفعله، فلذلك تلومه نفسه. واضح؟ فالنفس اللوامة هي المصدقة بها، المقرة بوقوعها، المهيئة لأسبابها، لأنها تلوم نفسها أبدا في التقصير والتقاعد عن الخيرات. وإن أحسن حتى لو أتى بالأعمال الحسنة أو الصالحة، لكنه دائما يلوم نفسه ويريد المزيد من الاستقامة في أحواله مع الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله، قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، لأن وجود هذا الشعور في الحالتين، حالة الحسنة وحالة السيئة، هو أمارة على أن الحياة موجودة في القلب، أن القلب لسه مازال فيه حياة. أما من لا تلومه نفسه ولا يستقبح أفعاله، فهذا بيكون إنسان قد تبلد حسه، وما لجرح لميت إيلامه. واضح؟ فلذلك لا يحس، والعياذ بالله. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أما من وجد فيه الإحساس، حتى لو كان هذا الإحساس بتوبيخ نفسه على الذنب، هذه أمارة على أن هناك أملا في إصلاحه، وأن القلب ما زال حيا وقابل للشفاء وللتداوي بالأسباب يعني الشرعية. يقول: إذ النفس اللوامة هي المصدقة بها، أي بالقيامة، المقرة بوقوعها، المهيئة لأسبابها، لأنها تلوم نفسها أبدا في التقصير والتقاعد عن الخيرات وإن أحسنت، لحرصها على الزيادة في الخير وأعمال البر، تيقنا بالجزاء، فكيف بها إن أخطأت وفرطت وبدرت منها بادرة غفلة ونسيان. حذف جواب القسم لدلالة قوله تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه عليه وهو لتبعثن. قال القشني: المراد بالقيامة هنا الصغرى لهذه الدلالة بعينها، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أي بلى نجمع عظامه، قادرين تسوية بنائه التي هي أطراف خلقته وتمامها على صغرها ولطافتها، وضم بعضها إلى بعض، فكيف بكبار العظام؟ إذا كان الله تعالى قادر على تسوية البنان وأطراف الأصابع التي هي في غاية الدقة، فكيف بالعظام الكبار؟ الآن طبعا كل كف يتكون من عدد كبير من العظام الصغيرة، متصل بعضها ببعض، يعني ليس الأصابع في الكف نفسه هنا أصابع دقيقة، متصل بعضها ببعض. واضح؟ فإذا كان الله قدر عز وجل على أن يسوي البنان وما فيها من دقة، فكيف لا يقدر على جمع العظام الكبار؟ وهذه الآية في الحقيقة أيضا هي من الآيات التي يهتم بها يعني الباحثون في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، فقد قالوا إن في الآية إشارة إلى أمر اكتشف حديثا جدا، أمر اكتشف حديثا جدا، وهو أن بصمات الأصابع تختلف من إنسان لإنسان، لا يوجد إنسان أبدا بالاستقراء طبعا يتشابهان في بصمات الأصابع، وهذا معروف، يعني وصلت الثقة بهذا الأمر إلى حد أنها تستعمل في الإيه؟ في التوقيع والبصم والفيش والتشبيه وكذا، من أجل ماذا؟ حسب الحالة الجنائية، لأنها قاطعة وأكيدة في دلالتها، فلا يوجد تشابه على الإطلاق، بإطراف بنان الأصابع بين إنسان وغير إنسان آخر، فهذه لا شك آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن قول الله تعالى هنا: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. إيه البنان بالذات؟ الإشارة إلى هذا المعنى، وهو بصمات الأصابع واختلافها من إنسان إلى إنسان آخر، وهذا اكتشف حديثا وقد أخبر به الوحي من أكثر من 14 قرنا، بلى قادرين على أن نسوي بدلا، يعني حتى أن بعض المجرمين حاول أنه يزيل هذا الجلد تماما فنبت له جلد جديد بنفس البصمات، بنفس يعني إيه البصمات. فهذه من آيات الله تبارك وتعالى. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني أن هذا الإنسان يريد الفجور على الدوام، على الدوام، هذا معنى أمامه، يعني في المستقبل كمان ناوي يتمادى في الفجور، واضح؟ هذا معنى أمامه، هي أمام المفروض ظرف إيه؟ مكان، أمام وراء ظروف مكان، لكن هي استعملت هنا في المستقبل في الزمان. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، أي ليدوم على الفجور فيما يستقبله من الزمان، ولا يثنيه عنه شيء ولا يتوب منه أبدا. قال الشهاب: أمامه ظرف مكان، تعير هنا للزمان المستقبل فيفيد الاستمرار، والضمير للإنسان أو ليوم القيامة. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، الهاء تعود أمامه يعني أمام الإنسان فيما يستقبل من الزمان، أو أمامه يعني ليوم القيامة، وقيل الدوام والاستمرار لأنه خبر حالي فاجر، لأنه يريد ليفجر في المستقبل على أن إرادته وحسبانه هما عين الفجور، وفي إعادة المظهر ما لا يخفى من التهديد ونعي قبيح ما ارتكبه وأن الإنسانية تأبى. إعادة المظهر هنا في قوله بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، لم يقل بل يريد ليفجر أمامه، بناء على أن الإنسان سبق ذكره ويحسب الإنسان أن النجم عظامه، فلا قادرين على أن نسوي بالنا، بل يريد ليفجر أمامه. فأوثر لفظ المظهر، لفظ الإنسان على الضمير، لماذا؟ يعني لما يفيده ذلك من التهديد ونعي قبيح ما ارتكبه من العمل، وأن الإنسانية تأباه. وقيل حمله على الاستمرار ليصح الإضرار ويصير المعنى بل يريد الإنسان أن يستمر على فجوره ولا يتوب، فلذا أنكر البعث، فلذا أنكر البعث. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يريد الإنسان أن يستمر في فجوره ولا يتوب، ولذلك أنكر البعث وأنكر النشور وأنكر يوم القيامة. وهذا شيء معروف، معروف من حال الكفار، في رجل باحث أو فيلسوف إنكليزي يدعى ألدون هاكسلي، له مقالة في غاية الروعة الحقيقة يتكلم فيها على الإلحاد، يقول لماذا يلحد الملحدون، يقول يلحد الملحدون لأنه إذا أقروا بوجود الإله، هو طبعا سب الحضارة الغربية أشد السب وأشنع، وقال إن أوروبا منحطة إلى الوثنية وإنها تعبد العلم وتعبد المادة وتعبد الشهوات، فيقول إن هؤلاء الذين يلحدون ويكفرون بالله سبحانه وتعالى إنما يكفرون لأجل أن يستريحوا من تأنيب الضمير حتى يتنادوا فيه الشهوات والمعاصي. واضح. وقال هناك سببان للإلحاد، أحدهما الشهوات والثاني الاستبداد. قال أما الشهوات فلأن الشخص منهم يريد أن يتنادى في المعاصي دون أن يؤرقه شيء، يؤرقه خوف من الحساب أو العقاب أو العذاب، فلذلك يتخلص من فكرة الإيمان بالغيب وبالله واليوم الآخر والحساب والجنة والنار حتى إيه لا يخجز من ذلك ولا يعكر عليه شهواته. فهذا هو أول سبب لغرقهم في الشهوات. كل سبب الثاني الاستبداد، يقول أن الحاكم المستبد إذا آمن الناس بالله فإن الإله يعني سوف ينازعه في ملك، مش هو اللي ينازع ربنا، لا، هو يتصور أن الإيمان بالله يترتب عليه أن الناس يصرفون حقوق الانقياد إلى الله دون هذا الملك أو هذا الرئيس أو هذا الظالم، فبالتالي يفضل الإلحاد حتى يتخلصوا أيضا من هذا الباعث وهذا الدافع. فهنا هذا المعنى تأملوه جيدا، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، إضراب ليه؟ بل يريد الإنسان أن يستمر على فجوره ولا يتوب، هو يحب الفجور ويحب الشهوات ولا يبدأ يتوقف عنها أبدا، لذلك أنكر القيامة حتى يستطيع أن يستمر، لأن المؤمن باليوم الآخر يصعب عليه جدا أن يتمادى في المعاصي دون أن يؤرقه إيمانه وتلومه نفسه، واضح، ويوبق نفسه على هذه المعاصي، لأنه إذا تمادى في المعاصي فهو حاسب في النهاية، هناك وراءه حساب، هو مؤمن بذلك، فلذلك يكون في حالة صراع مع نفسه ومع الشيطان وبين داعي الخير في قلبه وداعي الشر،
وهذا والسر بالتعبير ايه؟ ولا اقسم بالنفس اللوامه، وهي ايه من ايات الله سبحانه وتعالى. فتوضيح النفس ولو النفس على ما تاتيه من تقصير، يعني هذا امر مهم جدا لحياه القلب، لان بهذا اللوم تكون لك فرصه للاستدراك وللتوبه وللرجوع. لماذا تلومه نفسه؟ انه عارف في حساب. فلذلك من بدايه الصوره قلنا هناك رفض الايتين مباشره، لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بنفس اللوامه. ما هي النفس التي تلوم صاحبها مثلا اذا ارتشى رشوه؟ اللي عنده ايمان باليوم الاخر وعنده يقين، اذا وقع في الرشوه مثلا او بيتعاطى الربا او يفعل المعاصي والمحرمات او يشرب الخمر او يضيع الصلاه او كذا، اذا كان عنده ايمان ماذا يحصل؟ يتعذب لذلك ويلوم نفسه ويوبخ نفسه. واضح؟ فهذا بدايه الاصلاح، هذا يدل على وجود الحياه في قلبه، ما زال قلبه حيا. واضح؟ لكن القلب مات، هل يتالم؟ ما يتالم، بل يتفادى في عباده الدنيا والشهوات الى ان يبداه الموت. واضح؟ فتاملوا بعيدا هذا الربط في الحقيقه، ده اللي يريد الانسان ليصبر امامه، يريد ان يستمر في الفجور الى الابد ولا ينقطع عن المعاصي والمحرمات. فلذلك انكر يوم القيامه حتى لا تلوم من الكل اذا امن به يوم القيامه. فقال القاشاني: بل يريد الانسان ليفجر امامه، اي ليدوم على الفجور بالميل الى اللذات البدنيه والشهوات البهيميه غارزا راسه فيها فيما بين يديه من الزمان الحاضر والمستقبل، فيغفل عن القيامه لقصور نظره عنها وكونه مقصورا على اللذات العاجله وفرط تهالكه عليها واحتجابه بها عن الاجله، سائلا عنها متعنتا مستبعدا اياها، كما بين الله سبحانه وتعالى في قوله: يسال ايان يوم القيامه. فين يوم القيامه الذي نقول عليه؟ ما هذه الخرافات؟ هذه الموضه الجديده الملاحده. خلونا في العلم بعيدا عن الغيبيات، فيعني احيانا يكون بيغلفوا الكلمه بعيدا عن الغيبيات، واحيانا يقولوا ايه؟ الخزعبلات. والعياذ بالله صار الان الجرأة تصل الى هذا الحد، ان الامور الغيبيه، غيبيه يعني ايه؟ الايمان بالله واليوم الاخر والملائكه والحساب والنشور وكل هذه الغيبيات. فهم الان يقول لك خلينا في العلم، وكان العلم يتعارض مع الايمان، وكذبوا حتى على العلم، لان العلم في الحقيقه هو اكبر مؤيد للايمان. يعني لا ينصر دين الاسلام في هذا العصر، يعني بعض الناس تعالى اكبر من الايه؟ من العلم، حتى العلم الحديث، لأن هذا العلم الحديث بيأتي بحقائق هي مصداق للقرآن الكريم. واضح؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فهذا الكافر الذي يريد أن يفجر أمامه، طبعا علشان يتمادى في الفجور ولا يفارق الشهوات، لازم يمكن يوم القيامة حتى لا تلومه نفسه، لازم يسأل أيان يوم القيامة، يعني متى يكون استبعادا وهدأ يسخر اليوم، فين يوم القيامة الذي يدور عليه. والجملة استئناف أو حال أو تفسير لقوله يفجر أو بدل منه، والاستئناف بياني، كأنه قيل لما يريد الدوام على الفجور، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني ليداوم على الفجور في الحاضر وفي المستقبل. فكأن سائلا يسأل يقول: طيب لما يريد الدوام على الفجور؟ فيأتي الجواب: لأنه أنكر البعث واستهزأ به، فقال أيام يوم القيامة. يبقى تعالى أبني كما يقول أيام يوم القيامة، فين يوم القيامة؟ استبعاد. فإذا برق البصر أي تحير ودهش، يعني لما أتى أو لما أتى من أمر الله، إذا أتاه أمر الله سبحانه وتعالى اندهش. إذا برق البصر يعني تحير ودهش لما أتى من أمر الله. قال مجاهد: أي عند الموت. وقطف القمر أي ذهب ضوءه، وجمع الشمس والقمر أي جمع بينهما في ذهاب الضوء فلا ضوء لواحد منهما، وقيل إنهما يجمعان ثم يكوران كما قال جل ثناؤه: إذا الشمس كورت. قال ابن زيد: جمعا فرمي بهما في الأرض. هذا من عند ابن زيد، كلمة جمع فرمي بها في الأرض هذا من عندي، هذا ليس من القرآن الكريم طبعا، فيخضع لما يخضع له كلام أي واحد من البشر من اجتهاداته التي تكون إيه؟ يعني خطأ. لكن صح الحديث طبعا أن الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة، حتى يوبخ بذلك إيه؟ عابدوها، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. أين يقول الإنسان يومئذ أين المقر، أي أين الفراش، يطلب مهربا ومحيطا لدهشته، أو يقوله قول الآية أين المفر في يأس، لأنه يعلم أنه لا فرار حينئذ، أين المفر لا فرار، يستكلم كلا كلا، هذا رجع له عن طلب المفر، كلا لا وزر، وزر ربنا على إيه ملجأ، كلا لا وزر لا ملجأ لا ملجأ إلى ربك يومئذ المستقر، أي مستقر العباد من نار أو جنة، أي مفوض إليه لا إلى غيره مستقرهم أو استقرار أمرهم والحكم فيهم. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بما قدم أي من عمله الذي يوجب نجاته وثوابه من الخيرات والصالحات، بما قدم وأخر أي منه من العمل، تفرط وقصر فيه ولم يعمله، وقيل ما قدم كناية عما عمل، وما أخر ما تركه ولم يعمله، أو ما قدمه ما عمله، وما أخره عمل من اقتدي به بعده عملا له كأنه وقع منه، يعني سنة سنة حسنة فاقتدى الناس بها في هذه السنة بعد وفاته فإنه يثاب على ذلك، فهذا هو الذي أخره، فتكون كقوله تبارك وتعالى وركت ما قدموا وآثارهم، وآثارهم التي يتركونها بعد موته من سنن حسنة أو سيئة. بني الإنسان على نفسه بصيرة، أي حجة بينة يشهد بعمله، يشهد بعمله، يعني إن الإنسان هذا ما قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ينبأ يعني أن غيره سوف ينبئه، سوف ينبأ بما قدم وأخر من الأعمال، ثم أضرب تبارك وتعالى بقوله بني الإنسان على نفسه بصيرة، يعني رغم ان هذا لا يتعارض مع هذا، يعني ان هو سينبأ، لكن اصلا هناك ما هو اقوى من النبأ، هو نفسه سوف يشهد على نفسه، بل الانسان هو اقوى من ايه، من ان ينبأ ويخبره غيره، لا ده هو نفسه حجة بينة يشهد بعمله لبقاء هيئات اعماله المكتوبة عليه في نفسه ورقوقها في ذاته، فلا حاجة الى ان ينبأ من خارج. وصحة الاحاديث ان الانسان تنطق جوارحه بما عمل وتشهد عليه، بل الإنسان على نفسه بصيرة، فبصيرة هنا معناها حجة ظاهرة، هو نفسه أقوى حجة، بل الإنسان على نفسه بصيرة إن حجة ظاهرة، أو بصيرة بمعنى بينة بينة. وجعل الحجة بصيرة لأن صاحبها يبصر بها، ولم يقل تبارك وتعالى بل الإنسان على نفسه بصير، بصير قيل التأليف هنا للمبالغة، كما تقول فلان علامة فهامة رحالة، واضح هذا التأليف هنا أحيانا للمبالغة، فهكذا هنا بل إنسان فيه بصير فأتت التأليف للمبالغة، أو لأنه صفة إيه؟ حجة، حجة بصيرة يعني بينة. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، أي ولو ألقى أعذاره مجادلا عن نفسه بكل معذرة، ولو ألقى معاذره يعني حتى لو رد إنسان يجادل عن نفسه بكل ما أوتي من قدرة على الجدل وترد الأعذار فإنه على نفسه بصير. وفيه إشارة إلى أن ما عليه المشركون من الشرك وعبادة الأوثان وإنكار البعث منكر باطل تنكره قلوبهم، وأنهم في دفاعهم يجادلون بالباطل، ولا غرو أن ينكر القلب ما تدفعه الفطرة السليمة والدين دين الفطرة. بل إنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذرة، يعني مهما جادل في دفع الحق ومحاربته والصد عن سبيل الله، هو نفسه يعلم في قرارة نفسه أنه مبطل وأن هذا حق وأنه معاند ومحارب للحق، وهذا ما نشهده من أحوال كثير يعني من الناس. بل الإنسان على نفسه بصيرة يعرف الحق ويدركه ويبصره ولو ألقى معاذيره، مهما أظهر الأعذار أمام الناس أو حاول أن يخدع نفسه، حتى الذي يعبد الأوثان أو يعبد غير الله سبحانه وتعالى هو في قرارة نفسه رفيض الفطرة الكامل فيه يهديه ويدل على بطلان ما هو عليه وعلى حقية التوحيد. ولو ألقى معاذيره، قال الشهاب شبه المليء بالعذر بإلقاء الدلو في البئر للالتقاء به، فيكون فيه تشبيه لذلك بالماء المروي للعطش. ثم يقول تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي لتأخذه على عجلة مخافة أن يتفلت منك. كان الوحي إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى ألا يحفظه جيدا، فكان كلما تلا عليه جبريل عليه السلام آية كان يرددها في نفسه خلفه حتى يضمن ألا ينساها. فنهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فقال عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني لتأخذه على عجلة مخافة أن يتفلت منك. إن علينا جمعه وقرآنه، ضمان من الله سبحانه وتعالى. إن علينا جمعه، يعني علينا أن نجمعه لك في صدرك ونثبته لك في قلبك بحيث لا يرهب عليك منه شيء. تكفل الله له أنه لن ينسى حرفا من القرآن الكريم، ضمن الله له وطمأنه أنه سوف يعينه حتى يثبت القرآن في قلبه ولا ينسى منه شيئا أو يفوته شيئا. إن علينا جمعه، يعني في قلبك، وقرآنه، أي أن تقرأه بعد فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى. واضح؟ وقرآنه يعني إيه؟ وقراءته. فعلينا أن تقرأه بعد غيبا من حفظك فلا تنسى. فإذا قرأناه، إذا قرأناه يعني إذا أتممنا قراءته عليك بلسان جبريل عليه السلام، فإذا قرأناه أي إذا أتممنا تم تماما القراءة بلسان جبريل عليه السلام، فاتبع قرآنه، أي كن مخفيا له ولا تراسله. ثم إن علينا بيانه، بيان ما فيه، فإذا أشكل عليك شيء من معانيه أو أن نبينه على لسانك. ولذلك هذه الآية عدها كثير من العلماء من الأدلة القرآنية على حجية السنة النبوية. ثم إن علينا بيانا، فنوحي إليك ما يبين لك معاني القرآن الكريم إذا يعني أشكلت عليك. وهذا البيان ما هو إلا السنة النبوية المطهرة، كما قال تبارك وتعالى: ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: ما ذكرناه في تأويل الآية هو المأثور في الصحيحين وغيرهم، ولفظ البخاري. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه إذا أنزل عليه، فقيل له: لا تحرك به لسانك يخشى أن يتفلت منه. إن علينا جمع أن نجمعه في قبرك، وقرآنه أن تقرأه، فإذا قرأناه يقول أنزل عليه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه، أي نبينه على لسانك. زاد في رواية: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل السمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه تماما. قال ابن زيد: أي لا تكلم بالذي أوحينا إليه حتى يقضى إليك وحيه، فإذا قضينا إليك وحيه فتكلم به. يعني أن هذه الآية تكون نظير قوله تبارك وتعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. قال ابن كثير: وهكذا قال الشعبي والحسن البصري وقتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد، أن هذه الآية نزلت في ذلك، وأنها تعليم من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم كيفية تلقيه الوحي. تنبيه آخر يقول: ذكروا في مناسبة وقوع الآية معترضة في أحوال القيامة على تأويله المتقدم وجوها. يعني قالوا: ما مناسبة كلام في هذا الموضوع أو هذه الجملة من الآيات بعد الكلام على أحوال القيامة التي مر ذكرها في الآيات السابقة؟ قالوا: من هذه المناسبة يعني توكيد التوبيخ على ما جبل عليه الإنسان، والمرء مفتون بحب العاري حتى جعل مخلوقا من عجل، خلق الإنسان من عجل، فالإنسان في التعجل وحب العاجل وإيثاره على الآجل، ومن محبة العاجل وإيثاره على الآجل تقديم الدنيا الحاضرة على الآخرة، الذي هو منشأ الكفر والعناد المؤدي إلى إنكار الحشر والمعاد. يعني إذا غرق في حب الدنيا لماذا عرفت حب الدنيا ان يقول ايه وتلك النوع الاخر يقول لك يعني هذا نقد وتلك نسيئه وانا اقدم النقد على النسيئه فهذا نتيجه حبه العاجل كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخر فحبه العاجل الذي يدفعه الى ذريعه الى انكار الاجل الى انكار الاجل انكار الاجل يؤدي الى ان ينكر الحشد والبعث والنشور والمعاد فالنهي عن العجلة في هذا يقتضي النهي فيما عداه على آكد وجه فهذه مناسبة تامة بين ما اعترض فيه وبينه ومنها أن عادة القرآن إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد حيث يعرض يوم القيامة أردفه بذكر الكتاب المشتمل على الأحكام الدينية في الدنيا التي تنشأ عنها المحاسبة عملا وتركا يعني عادة القرآن الكريم أن يربط بالإيه ذكر الكتاب الكتاب الذي يلقاه كل إنسان يوم القيامة ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا فإذا نزل هذا الكتاب غالبا يقرن به ذكر الإيه القرآن الكريم الذي اشتمل على الأحكام الدينية في الدنيا واضح يقول تعالى في سورة الكهف ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه إلى أن قال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل من فقرن بين هذا الكتاب وبين القرآن الكريم وقال في طه يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعلت الوجوه للحي القيوم فقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصلحات ومؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضنا وكذلك جعلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما من هذه المناسبات أن أول السورة لما نزل إلى قوله تعالى ولو ألقى معاذيره صادف أنه صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة بادر إلى تحفظ الذي نزل في نفس هذه السورة وحرك به لسانه من عجلته خشية من تكلفه فنزلت لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ثم عاد الكلام إلى تكملة ما ابتدأ به ونحوه ما لو ألقى المدرس على الطالب مثلا مسألة فتجاغل الطالب بشيء عرض له فقال له ألق إلي بالك وتفهم ما أقول ثم كمل المسألة فمن لا يعرف السبب يقول ليس هذا الكلام مناسبا للمسألة بخلاف من عرف ذلك استدلوا على التأويل السابق بقوله تعالى ثم إن علينا بيانه يعني على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب كما هو مذهب الجمهور لما تقتضيه ثم من التراخي ثم يقول الله تعالى كلا بل تحبون العاجلة أي الدنيا العاجلة العاجلة هنا صفة إيه؟ صفة للدنيا كلا بل تحبون العاجلة يعني الدنيا العاجلة وتذرون الآخرة أي بالإعراض عن الأعمال التي تورث منازلها أو تنسون الآخرة ووعيدها وهول حسابها وجزالها وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة جميلة من النعيم إلى ربها ناظرة أي مشاهدة إياه ترى جمال ذاته العالية ونور وجهه الكريم كما وردت بذلك الأخبار والآثار عن رسول الله صلوات الله عليه وسلم وهذه عقيدة ثابتة بالتواتر من الأحاديث المتواترة عند أهل السنة والجماعة يؤمنون برؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة كما ثبتت بذلك الأحاديث بل كما دل القرآن الكريم وأوضح الآيات دلالة على ذلك هذه الآية هنا في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة فهي صريحة تماما في إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة وإن رغمت أنوف المعتزلة وأطرافهم. ووجوه يومئذ باسرة أي كالحة لجهامة هيئتها وهول ما تراه هناك من الأهوال وأنواع العذاب والخسران. تظن أن يفعل بها فاقرة أي داهية تفصم فقار الظهر. فاقرة داهية مصيبة تفصم تكسر ظهره تفصم فقار الظهر لشدتها وسوء حالها ووبلها. وشتان ما بين المرتبتين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ويظهر أن في عود الضمير من بها إلى الوجوب مرادا بها الذوات شبه استخدام ولم أرى من نبه عليه. فقول تعالى تظن أن يفعل بها فاقرة بها تعود إلى إيه؟ إلى الوجوب. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فهذا يدل على أن المراد بالوجوه إيه؟ الذوات كل الجسم. لأن هذا الوجه فيه فقرات الهيكل العظمي في سلسلة الظهر يبقى مقصود به الوجوه هنا الجسم كله يعني. وهذا معروف في اللغة العربية أن يعبر عن الكل بالإيه؟ بالجزء. هل هناك آيات أخرى في القرآن يستدل بها على رؤية الله في الآخرة؟ أي نعم. قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب هؤلاء الفجار والكفار فهم منها أن المؤمنين غير محجوبين وإلا أن استوى في العقوبة. واضح؟ لكن هؤلاء يحجبون وهؤلاء ينعمون برؤية الله. وذلك جاء في آخر سورة سورة المطففين قول على الأرائك ينظرون. ينظرون يعني وجه الله تبارك وتعالى. كلا إذا بلغت التراقي أي بلغت النفس أعالي الصدر. طبعا هنا أدمرت النفس أو الروح. كلا إذا بلغت التراقي يعني إذا بلغت إيه؟ الروح أو النفس التراقي يعني أعالي الصدر. التراقي هما العظمتان الناتئتان هنا في جذر العنق. هذه هي الترقوة. فالروح تبلغ التراقي حينما تشك على الموت لأن ما بقي أمامها غير مسافة قليلة وتخرج. فلذلك قال هنا عز وجل كلا إذا بلغت التراقي أي بلغت النفس أعالي الصدر وإدمارها أي النفس وإن لم يجر لها لك لدلالة السياق عليها كقول حاتم أماوية ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. قال الرازي يكني ببلوغ النفس التراقي أو يكنى ببلوغ النفس التراقية عن القرب من الموت. ومنه قول دريد بن الخمة ورب عظيمة دافعت عنها وقد بلغت نفوسهم التراقي. ونظير قوله تعالى حتى إذا بلغت الحلقوم فكنى عن الروح وإن لم يجر لها ذكر لأنها مفهومة من السياق معروف حتى إذا بلغت الحلقوم يعني الروح. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق أي وقال أهله من ذا يرقيه ليشفيه مما قد نزل به. من راق إما من الرقية هتقول الأطباء من يرقيه واضح من راق وظن أنه الفراق. الحقيقة قبل أن نمضي في التفكير نلفت النظر إلى أمر مهم جدا يحصل وهو أن أحيانا الإنسان إذا أصيب بشيء مفاجئ مثلا أو حالة مرضية معينة يعني يخشى أن تكون لحظات الموت نجد كل الاهتمام يرتكز على إيه؟ الفزع إلى الأطباء. ونقول كما قصد الله هنا إيه؟ وقيل من راق هاتوا الدكتور بسرعة إلى المستشفى اعملوا كذا. ونجد كل الاهتمام بمحاولة إنقاذه وقليل جدا من ينتبه إنه إذا كان أجل الله قد أتى وإذا كان فعلا واضح إن هذه حالة موت فتستهلك كل طاقتك في انك تبحث عن احد من البشر كي ينقذه او يعالجه وانت عارف ان خلاص دي علامات الموت. انا اقول انك لا تنشغل لكن لا تهمل ان تنقذ اخاك في هذه اللحظات الاخيره لانك تلفت نظره ربما يكون هذه لحظه موت. اشهد ان لا اله الا الله توب الى الله سبحانه وتعالى وقت مثلا كان في شيء مهم ينبغي ان يوصي به وهكذا. لكن ان كل اهتمام الناس حينما ينزل بهم المرض او شيء من هذا انه ينصب فقط إلى استدعاء الطبيب أو نقل الإنسان إلى المستشفى فكل الهم ينصرف لوجهه مع إهمال كامل. وبل بالعكس لو حد لهم يا جماعة نبهوه يفوز يستعد ينطق التوحيد يقول لك ما بالشر انت كذا ويدوعي لجهلين الفاحش تشاءمون انك انت ازاي تجيب سنه الموت يعني. طيب واحنا ليه ننكر يعني؟ لماذا دائما نهرب من الحقائق؟ هو كل انسان حيموت، الرسول عليه الصلاه والسلام مات عليه الصلاه والسلام، من الذي لا يموت؟ فاولى ان نعمل يعني عقولنا ولا نضيع الفرص على اخواننا عند الاحتضار. فاذا كان الامر راجح فعلا انها حاله موت يبقى انصرف وركز اساسا في ان تعينه على حسن الخاتمه بتذكيره بتلقينه الشهادتين برفق واضح، تذكيره بالتوبه، اطماعه في رحمه الله. ما ينفعش حياتك ان تعاتبه ولا ان توبخه على المعاصي ان انتهى خلاص. التخويف ما الهدف من التخويف؟ التخويف هدفه الزجر، الزجر عن المعاصي. فهو خلاص ما بقي في عمره شيء، فاذا خفت تخوفه تقول له يا ويلك كنت تعمل كذا وكنت تعمل كذا سوف تلقى جزائك من الله الى اخره. هو ده الانسان على التوحيد ومستقيم بصدر المستطاع، او حتى واحد من المصلين ومخطر فرحمه الله واسعه لا تحدد واسعه. ففي هذه الحاله يعني الخوف صوت التين زاجر والرجاء حاد قائد. الزجر والتخويف بيعمل ايه؟ المقصود ان يتخذ الانسان الخوف من عقاب الله فيتوب وينزجر ويكف عن المعاصي. طيب اذا كان هو في هذه اللحظه اذا ركزت انت على التخويف ماذا سيحصل؟ وهو خلاص يخبر على الله سبحانه وتعالى هتفتح عليه باب الايه؟ الياس ورحمه الله. والله سبحانه وتعالى يقول انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فتخليه يخبر على الله وهو ظن وممكن انه ايه؟ انه هالك لا محل. هذه آلية للميت. لكن في هذه اللحظة تغلب جانب الرجاء. اجتهد بقى في ان تذكره باعماله الصالحة. انت كنت تفعل كذا وتفعل كذا ابشر. ده الله سبحانه وتعالى. وهنا بقى قل بقى ربنا غفور رحيم ويعفو عن العطاء وجيب له احاديث او ايات الرجاء برحمة الله تبارك وتعالى. واضح؟ فيعني علامات حسن الخاتمة هي ايه؟ كما قلنا هي أمارة مخيلة وليست علة موجبة. لا نقطع بها. هي علامات وأمارات فقط. لكن العلم الحقيقي هو عند الله سبحانه وتعالى. مهما كان الظاهر فلا نقطع أبدا بخاتمة أحد. واضح؟ في نفس الوقت عدم وجودها لا يدل على سوء الخاتمة. يعني واحد يعني مات ولم يقل لا إله إلا الله. هل تكتئب بذلك وتظن سوءا؟ لا، هي وجودها أمارة على حسن الخاتمة. وعدم وجودها لا يدل على شيء. وإن كنا نرجو لجميع المسلمين يعني حتى عصاة المسلمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا لأننا منهم، لأننا كلنا عصاتون وفرطون. ولكن الحقيقة لا يخلو الأمر أحيانا من عبرة، يعني مع أننا نرجو لجميع الموحدين حتى لو كانوا مخطرين، لكن لا يخلو الأمر أحيانا من عبرة وآيات يتوقع الله سبحانه وتعالى. في ليلة الجمعة الماضية أنا أدري يشرب هذا الخبر أن يشرب ليلة الجمعة الماضية في واحد مطرب وفنان سعودي اسمه طران مداح او المداح، ده تقريبا اول واحد سمعنا من سعودية واحد مطرب فنان. فهو كان في حفلة للأسف الشديد بدأوا يعملوا حفلات هناك في مصر، فعمل حفلة وخرج الجمهور في العود وحيا الجماهير وقال لهم يعني أتمنى لكم ليلة سعيدة وألف مش عارف إيه عليكم حاجة زي كده، وبدأ يغني بالعود. واضح؟ وفي الكوبليت الثالث كما قرأت الخبر يعني إذا به يمين ثم حاول ان يقاوم. واضح؟ فلم يقطع فسقط على العود وانكسر العود ولا حول ولا قوه الا بالله. فيعني نحن نقول لا نتكلم طبعا في لكن هي عبره وايه يعني نرجو الله سبحانه وتعالى له ولغيره من المسلمين المنصره والرحمه، لان لا احد منا يضمن نفسه، ولكن هي لا تخلو من العبره ان الانسان يخشى ان يعني يختم له مثل هذا العمل. الانسان يبعث المرء على ما مات عليه. فاجتهد أن تبعث وأنت قائم وأنت ساجد وأنت ماشي للمسجد وأنت حاج وأنت مؤتمر وأنت متصدق وأنت ذاكر لله. أما أن يلقى الله الإنسان وهو مغنم فهذه بلا شك آية من آيات الله سبحانه وتعالى. أنا أحيانا ما تصورت أن في السعودية حيكون في حد يعمل زي الجماعة اللي عندنا هنا ويقول شهيد الفن وبطل للنهاية وإلى آخر نفس يؤدي رسالة الفن العظيمة إلى آخر هذا الكلام، وللأسف تجهول وجود هذا. وفعلا وجد من هؤلاء الناس ايضا من قال نفس الكلام، كنا لما دون هناك احد يجر على ان يكون مثل هذا الكلام، فالله المستعان. فيعني نعود الى تفسير السوره، يقول الله تبارك وتعالى: كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق. من يرقيه؟ يبحثون عمن يداويه، عمن يرقيه، عمن يعالجه. واضح؟ فالذي دفعنا الى الكلام الجانبي هذا من انتبه عند حالة الاحتضار دعوت من هواء الجهل تعدي ميول الميت أذية شديدة جدا بجهله إذا كان كان في وعيه والسعر يصلي بس محتاج حد يذكره يعينه على وضوء على كذا فيقول لك سيبوا الأحيان هؤلاء أعداء في صورة أصدقاء وأعداء في صورة محبين هم لو يريدون هذه الخير يعينهم على الطاعة أما أن يعودوا يثبطوه عن الصلاة وعن الوضوء وعن الطهارة حتى لو كان في غرض الموت ما دام في وعيه اتركه يختم حياته بالأعمال الصالحة ما دام قادرا عليه لو إنسان غاب عن وعيه أو لا يستطيع يعني شيء صار إلى حاجة ثانية لكن لو إنسان ما زال قادرا فلا تهون بعض الناس يمكث على فراش المرض شهورا فالأطباء المحيطون به لم يكن عنده فقه يتهاونون في الصلاة ويظنون أنه معذور خلاص يبقى تسقط الصلاة لا معذور بغلبة العقل بنوم بنسيان لكن إذا كان حاضرا العقل فهو محلة ولن تسقط عنه الصلاة كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عن الموت إلى آخر لحظة واضح فأحيانا يحصل هذا وهذا أذية وهذا تفريط في حق به يعني الشخص المحتضر كذلك في حالة الاحتضار كما قلنا الانصراف التام إلى الدكتور قال إيه طيب هتقول الحقنة دي أعملوا كذا إيه الأخبار كل الاهتمام مركز فقط في إيه محاولة استبقائه معنا في الدنيا ولا يلتفت أحد إلى الإحسان إليه وتهيئته لما قد يكون مقبلا عليه في الآخرة فالمحب الأول المخلص له من يذكره بكلمة التوحيد واحد هيعمل عملية قلب مفتوح ولا عملية خطيرة لا يدري ما الله فعل فيه واضح يخافوا وديش يقولون يقول لا إله إلا الله لأن لو عيونك لو النار يقول لا إله إلا الله حي إيه يقول لك بس خلاص أنا حموت في العملية دي وقال لي كده إيه لا عادي إنسان يقبل النصيحة بصورة يعني ممكن إنسان من إبرة زنج بس مين تكون سنة ولا شيء وخلاص واضح حتى لو في عملية بسيطة بأي سبب فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى فتقول له تفهم الإنسان إن هو يجعل آخر كلامه لا إله إلا الله حتى لو بنوع من الحيلة قل يا أذكر الله ورأي أن أقول ذكر الحمد لله سبحان الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله يبقى آخر حاجة قالها لا إله إلا الله أيضا وقيل من راق ائتونا لمن يرقيه يعالجه ويطببه وقيل من راق أي وقال أهله من ذا يرقيه ليشفيه مما قد نزل به وطلبوا له الأطباء والمداوين فلم يغنوا عنه من أمر الله الذي قد نزل به شيئا فالاستفهام بمعنى الطلب لراق أو طبيب من راق من يرقيه أين الطبيب وجوز كونه بمعنى الإنكار من راق هتم الطب بتاعك بقى إيه يرد إليه روح هل يستطيع ما يستطيع تفسير أصغر الاستفهام إيه للإنكار من راق يعني لا أحد يستطيع أن يعالجه من الموت يأثم من أن يقدر أحد على نفعه برقية أو عودة هناك تفسير آخر وقيل من راق تفسير آخر إن اللي بيقول بقى وقيل أنا مش أهله لا الملائكة تتنازع أو تسأل من راق من الذي يرقي به ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب من راق من الذي يقتل روحه ليصعد بها وظن أنه الفراق هو نفسه صاحب الأمر وظن أيقن وظن هناك معنى أيقن إني ظننت أني ملاك أشتري يعني أيقن لأن ظن أحيانيات المعنى اليقين وظن أنه الفراق أي أيقن الذي قد نزل ذلك به أنه فراق الدنيا والأهل والمال والتفت الساق بالساق أي التوى الساق بساقه فلا يقدر على تحريكها وقيل هما ساقاه إذا التفت في الكفن في الكفن يجمعان في الكفن وقيل الساق عبارة عن الشدة كما مر في سورة القلم والتعريف للعهد أيضا وظن أن الفراق الفراق الذي المعهود اللي هو الموت فراق الذي لا بعده لقاء قال الشهاب فإن قلت ما مر هو الكشف عن الساق فوجهه ظاهر لأن المصاب يكشف عن ساقه فكيف ينزل هذا عليه أو فكيف ينزل هذا هنا على هذا الذي ورد في سورة القلم قلت الأمر كما ذكرت لكنه شاع فيه ففهم ذلك من الساق وحده يعني التعبير اللي بيستعمل في كشف الساق عند العرب يعني عن الشدة كناية عن الشدة هذا بيستعمل في كلمة كشف الساق حتى قالوا كشفت عن ساقين يوم يكشف عن ساق وقلنا أن هذا التفسير مخالف لإيه وإن كان له وجه في اللغة العربية لكنه مخالف لاعتقاد أنا لأنه ثبت في الحديث تفسيره بأن من آيات الصفات فالجواب هنا بيقول يعني لو التعبير اللي بيستعمله العرب للكراع بالشدة هو الكشف عن السبب، كشفت الحرب عن ساقيها مثلا، كراع عن الشدة، فبيكون في كشف. أما هنا مفيش غير كلمة استقبل، فالكشفت الساق بالسبب. فالجواب إن هذا شاع، شاع حتى اكتفي وفهم ذلك من الساق وحده حتى صار عبارة عن كل أمر قوية. إلى ربك يومئذ المساق، أي سوقه إلى حكم الله تبارك وتعالى، يوصل هذا الإنسان ويساق رغما عنه إلى الله عز وجل ليحكم فيه بما شاء. فلا صدق ولا صلى، لا صدق بالدين والكتاب، أو لا صدق ماله يعني ما زكى ماله. فلا صدق ولا صلى، أي الصلاة التي هي رأس العبادات التي زهى عنها. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. كذب في مقابلة له التصديق، فما صدق ولكن كذب، ولا صلى في مقابلة الصلاة وتولى، أي بذل الصلاة التي بها كمال التوجه إلى الله تبارك وتعالى. طيب هذه الآية استدل بها على وجود صلاة الجماعة، فما وجه ذلك؟ كيف استدل بالآية من استدل على وجود صلاة الجماعة؟ ولكن كذب وتولى. تولى يعني ايه؟ ناديته فتولى، اعرض عني. فالتولي زي ما بيكون مقابله شيء في ايه؟ النداء. فلذلك بعض العلماء منه زياد بن القيم رحمه الله تعالى فهم من الايه، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فالتصديق قابله بالايه؟ بالتكذيب، والصلاه قابلها بالتولي. فليس مراد الصلاه نفسها وانما المراد صلاه الجماعه. يعني فلا صدق ولا صلى الجماعة، ولكن كذب وتولى عن الجماعة، لأن التولي إنما يكون عن نداء، والنداء إنما يكون في صلاة الجماعة. يوم يشفع عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم إلا، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم كارهون. بالإيه؟ بالأذان. دعوة السجود تكون بالأذان، كانوا يدعون إلى السجود وهم كارهون فلا يجيبون الدعوة. واضح. فكذلك هنا فلا صدق ولا صلى في الجماعة، ولكن كذب وتولى عن تلبية نداء المؤذن لصلاة الجماعة. لأنه لو استبدل كلمة إيه وتولى، يعني التولي يكون بعد نداء، والنداء هو في الصلاة هو في الأذان. ولكن كذب وتولى ثم يعني مع هذه التقصيرات في ذنب الله تبارك وتعالى ذهب إلى أهله يتمطى، يتبختر في بشيه، مع أنه لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، معجب بنفسه ومغرور بنفسه، يرجع إلى أهله يتبختر في بشيته، يتمطى يعني يتمدد، يتمطط يعني يتمدد، لأن المتبختر يمد خطاه، شقر ينصف المتبختر يمد يعني خطاه. هنا تنبيهات. الأول الضمير في الآيات للإنسان المتقدم في قوله تعالى ينبأ الإنسان يومئذ ما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة. فالكلام هنا في هذا الإنسان، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، يعني هذا الإنسان الذي مر ذكره. التنبيه الثاني، قال الرازي إنه تعالى شرح كيفية عمله فيما يتعلق بأصول الدين وفروعه وفيما يتعلق بدنياه. أما فيما يتعلق بأصول الدين فهو أنه ما صدق بالدين ولكن كذب به، وأما فيما يتعلق بفروع الدين فهو أنه ما صلى ولكنه تولى وأعرض، وأما ما يتعلق بدنياه فهو أنه ذهب إلى أهله يتمطى ويختال في مشيته. دلت الآية على أن الكافر يستحق الذم والعقاب بترك الصلاة كما يستحقهما بترك الإيمان. دل ذلك على أن الكافر مخاطب به بفروع الشريعة، والآيات التي أيضا في سورة المدثر، ما سلككم في سقر قال لم نكن من المصلين ونكن نطعم المسكين إلى آخره، هذا كله يدل على أنه من أسباب عذابه تضيع هذه الفروع بجانب طبعا الأصول. قال أهل العربية لا ها هنا في قوله فلا صدق، هي في موضع إيه؟ لم، فقوله فلا صدق ولا صلى يعني لم يصدق ولم يصلى، وهو كقوله فلق زحم العقبة يعني لم يقتحم العقبة. وكذا ما روي وما هذا حديث البخاري ما يليق أن يعبر عنه بروي حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاقتصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية ما في بطنها برة عبد أو أمة فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا ابتهل ومثل ذلك بطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان وكل هم يريد أن يرسل الحق به كلام الموجود كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا ابتهل ومثل ذلك بطل يعني بطل الديانة كيف أفعله الديانة فقال الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان هذا فجأة الكهان فالشاهدون في قوله أرأيت من لا أكل ولا شرب ولا ابتهل يعني أرأيت الذي لا أكل بمعنى لم يأكل ولا شرب يعني لم يشرب وهكذا قال الكتائي لم أرى العرب قالت في مثل هذا كلمة وحدها حتى تتبعها بأخرى إما مصرحا بها أو مقدرا يعني التعبير بلا بدل لم يقول الكتائي العرب لا تستعمل هذا أبدا بشيء واحد لابد أن يوصف عليه شيء ثاني يعني كما هنا فلا صدق ولا صلى لا كذا ولا كذا فلا صدق ولا صلى حينما تأتي لا بمعنى إيه لم كذلك هنا وهو رجل عربي فحم حينما قال أرأيت من لا أكل ولا شرب ولا استكل يعني ما طرح فإنه كيف عطف أكثر من جبن عليه يقول الكتائي لم أرى العرب قالت في مثل هذا كلمة وحدها حتى تتبعها بأخرى إما مصرحا بها أو مقدرة أما المصرح فلا يقول لا عبد الله خارج حتى يقول ولا فلان ولا يقول مررت برجل لا يحسن حتى يقول ولا يجمل وأما المقدر فهو كقوله فلا اقتحم العقبة ثم اعترض الكلام فقال وما أدراك ما العقبة فك رقبة وكان التقدير لا فك رقبة ولا أطعم مسكينا فاكتفى به مرة واحدة قال فلا اقتحم العقبة ثم قال وما أدراك ما العقبة فك رقبة فيكون من حيث المعنى والتقدير إيه فلا اقتحم العقبة ولا فك رقبة ولا أطعم مسكينا أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أي ويل لك مرة بعد مرة أولى لك فأولى بمعنى ويل لك مرة بعد مرة هذا دعاء عليه بأن يليه ما يكرهه ولا أن متكررا متضاعفا وقيل المعنى أولى لك فأولى بعدا لك فبعدا في أمر دنياك وبعدا لك فبعدا في أمر أخرى وقال القفان هذا احتمل وجوها احدها انه وعيد مختبأ من الله للكافر يعني التالف الله سبحانه على هذا الكلام يتوعدون الكافر عموما اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى القول الثاني او الوجه الثاني انه شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعدوه يعني ابا جهل فاستنكره عدو الله لعزته عند نفسه فانزل الله تعالى مثل ذلك والثالث أن يكون ذلك أمرا من الله لنبيه بأن يقولها لعدو الله فيكون المعنى ثم ذهب إلى أهله يتمطى فقل له يا محمد أولى لك فأولى أي احذر فقد قرب منك ما لا قبل لك به من المكروه والأظهر هو الأول يعني أنه عين مبتدع من الله للكافر أما تفسير أولى لك بويل لك قال الشهاب هو محصل معناه المراد به فإنه مثله فيرد للدعاء عليه أو للتهديد والوعيد وعن الأصمعي أنها تكون للتحصر على أمر فات هذا هو المعنى المراد بها وأما الكلام في لفظها فقيل هو فعل ماض دعائي من الولي أي أولاك الله ما تكره أو أدنى الهلاك لك وقيل إنه اسم وزن أفعل من الويل فقل وقيل فعل ولذا لم ينول ومعناه ما ذكر وقيل إنه علم لمعنى الويل واضح ثم قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي هملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يجازى
أيحسب الإنسان أن يترك كذا يترك كذا بلا حساب ولا جزاء ولا أمر ولا نهي، مع أنه الإنسان الذي أوجع العقل وعين البيان وغمز في طبعه أن يعيش مجتمعا وخص من المواهب ما فضل على غيره، فمن تمام الإحسان إليه إنقاذه من حيرته وإعلامه بسبيل هدايته، وأن لا يترك خاطفا في متائه جهالته، وقد كان ذلك بفضل الله ونعمته، كما أشار لذلك بقوله تعالى: ألم يكن نطفة من مني اليمنى، يعني يصب في الرحم، ثم كان علقة أي دما فخلق أي قدر أعضاءه فسوى أي سوى تلك الأعضاء لأعمالها وعدلها، فجعل منه الزوجين أي الصنفين الذكر والأنثى أي لبقاء نوعه يعمر الدنيا إلى الأجل الذي كتبه الله وقدره. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أي فيوجدهم بعد مماتهم لعمارة الآخرة؟ وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال سبحانك فبلى، رواه أبو داود عن رجل من الصحابة، ورواه أيضا عن أبي هريرة برضه: من قرأ لا أقسم بيوم القيامة، فانتهى إلى قوله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليكن بلى، ورواه الإمام أحمد والترمذي أيضا، والله تعالى أعلم. وبهذا تم الجزء السادس عشر من تفسير محاسن التأويل، تم الجزء السادس عشر من تفسير محاسن التأويل، وبقي الجزء السابع عشر وفيه ما تبقى من هذا التفسير الجليل. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 0-12-3-6-5-9-5-3-9 و0-3-5-7-1-9-0-7-1 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.